الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الخمسون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث مواقيت الصلاة، ووجه المناسبة لإيراده هو أنه متمم لأحكام مواقيت الصلاة، وأقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري في صحيح حديث 5465. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكر الحديث بلفظه. وقوله عن ابن عمر نحوه هو حديث ابن عمر في صحيح مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب في شيء من مكروهات الصلاة. قال معلقا أن هذه الترجمة أوردها لمناسبة هذين الحديثين، والصواب أنه ليس يريد أن يذكر مكروهات الصلاة عموما، أي الحافظ عبد الغني المقدسي، فمكروهات الصلاة عموما كثيرة، ولكن أراد رحمه الله أن يذكر بعض المسائل المتعلقة بمواقيت الصلاة. فحديث عائشة فيه جواز تأخير صلاة العشاء لأجل العشاء، سواء أخرها مع الناس كأن يكون الإمام والمؤذن يؤخران الصلاة لعلمهم أن الناس يحتاجون لذلك، مثلا في رمضان إذا علم أن الناس يفطرون في بيوتهم فأخر صلاة المغرب على خلاف العادة لأجل يفطر الناس ويأتون، فهذا لا بأس به، حتى لا يقول قائل: من أين هذا التأخير، هذا بدعة. نقول: لا، هذا ليس بدعة، فأصله موجود في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. فكون أنه يجوز الإنسان أن يتخلف عن الجماعة لأجل العشاء، فمن باب أولى أنه إذا اتفق الإمام مع المأمومين على تأخير الصلاة لأجل العشاء أن يكون ذلك أمر حسن حتى لا تفوت الصلاة أحد. كان يقول مثلا الإمام: ما رأيكم في رمضان سنؤخر صلاة المغرب، ألا تقام صلاة المغرب إلا بعد 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يستمرون على ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، وهذا مناسب لباب مواقيت الصلاة. فيكون إراد الحافظ عبد الغني المقدسي ليس لأجل يذكر مكروهات عامة للصلاة، ولكن أشياء خاصة تتعلق بمواقيت الصلاة. قال الشارح رحمه الله: المكروه عند الأصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وهذا التعريف هو تعريف بماذا يسمى؟ ها؟ بماذا؟ بالثمرة أو النتيجة، وهو ليس في القوة كالتعريف بالماهية. ثم هذا التعريف فيه قصور، من جهة أنه ليس كل فاعل للمكروه أو المحرم وفي مقابله المكروه يعاقب أو يثاب؟ نقول هو ما يثاب تاركه، نقول ما يستحق الثواب تاركه، ولا يعاقب فاعله، ولا يستحق العقاب فاعله. والتعريف بالماهية هو ما هو؟ ها يا محمد، المكروه تعريفه بالماهية؟ ها ما طلب الشرع تركه ليس على وجه الإلزام. نعم، ما طلب الشرع تركه ليس على وجه الإلزام. نعم، قال: ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها، وهي كثيرة. ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان، والظاهر والله أعلم أن المؤلف لم يرد ذكر مكروهات الصلاة، وإنما أراد أن يذكر في هذين الحديثين ما يتعلق بأحكام المواقيت من مسائل. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي، يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، لأن ذلك هو روح الصلاة، وبحسب وجود هذا المعنى يعني الخشوع والخضوع والذل، قال: يكون تمام الصلاة أو نقصها. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكتب للمصلي من صلاته بقدر ما يكون فيه حضور قلبه فيه. الذي يصلي وقلبه يطير خارج المسجد وخارج الصلاة لا يكتب له إلا ما كان على قدر حضور قلبه، ولهذا منهم من يكتب لها نصفها أو عشرها أو ربعها هكذا. قال: فإذا أقيمت الصلاة والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي ولا يتعلق ذهنه به، وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة، هذا ما لم يضق عليه الوقت. يعني إذا كان في الوقت سعة ولو فاتت صلاة الجماعة، وهذا كذلك إذا كان قلبه متعلق بهذا الطعام أو الشراب. أما إذا كان قلبه ليس متعلقا فإنه يقوم إلى الصلاة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أنه قام من لحم نهس منه نهسة، ليس أي طعام، لحم، وليس لحم لمن يعرف اللحم كل يوم، لكن لمن لا يأتيه اللحم إلا نادرا، فكان غالب طعامهم التمر والماء، وتمر عليهم 3 أشهر الهلال والهلال والهلال وما يوقد في أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ومع ذلك عنده لحم ونهس منه نهسة، فجاء وقت الصلاة فقام من فوق الطعام. فعلى هذا لا يتخذ المسلم هذا الحديث دغلا وعصا يتكئ عليها على كسله وتساهله في صلاة الجماعة، يوم عذره أكل البصل، ويوم عذره أكل الثوم، ويوم عذره أكل الطعام رغبته في الطعام، ويوم عذره رغبته في الشراب، ويوم آخر ما شاء الله قياس أولوي، يقول اليوم الطعام والشراب وغدا المرأة، وهكذا يقيس 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 يقيس، يصير حضوره في المسجد أقل، عدم حضوره في المسجد أقل من حضوره في المسجد. لا، ينبغي أن تعرف أنها رخصة، ومع ذلك لا تفرط في الجماعة. وليس معناه أنه إذا رغبت شيء تحرم نفسك، لا، إذا رغبت في طعام اجلس. مثلا صلاة المغرب في رمضان يوافق في أكثر الناس وقت ماذا؟ وقت طعام وشراب. حسبك أن تأكل شيئا يسيرا تكسر تعلق القلب، حسبك أن تأكل لقيمات تكسر رغبة القلب ثم تخرج إلى الصلاة، وإلا على قاعدة أمثال هؤلاء من الناس تسقط صلاة الجماعة في صلاة المغرب في شهر رمضان كاملا. ها، على هذه القاعدة خلاص نغلق المساجد في شهر رمضان. ليش؟ لأن لا صلاة بحضر الطعام. وهكذا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وليس الأمر كذلك، ولكن الأمر وسط بين الغالي والجافي. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث أولا أن الطعام والشراب إذا حضرا وقت الصلاة قدما عليها ما لم يضق وقتها فتقدم على أي حال. ومعنى ما لم يضق وقتها يعني إذا خشي فوات وقتها، مثل صلاة المغرب وقتها ضيق، فلا ينبغي أن ينشغل بالأكل ولو فاتته الجماعة، لا ينبغي أن ينشغل به حتى يخرج وقت صلاة المغرب، لا، ينبغي عليه أن يبادر بالصلاة ثم يرجع إلى الطعام. وهذا لأنه إذا تزاحمت مفسدتان ارتكب الأخف لدفع ماذا؟ الأشد. أيهما أشد؟ فوات وقت الصلاة. وأيهما أخف؟ هنا هو أمر تأجيل الطعام. بخلاف إذا كان وقت الصلاة باقي، أيهما أشد؟ ترك الطعام أم الصلاة بغير حضور؟ الصلاة بغير حضور أشد مفسدة، فإذا يقدم الطعام ويؤخر الصلاة لدفع المفسدة الأشد، وهو أن يصلي بغير حضور قلب. وهذا عمل بهذه القاعدة، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وهل يقاس على الطعام والشراب غيره؟ الجواب نعم، يقاس عليه غيره إذا كان فيه تعلق القلب، إذا كان فيه تعلق القلب. قال ثانيا: ظاهر الحديث سواء أكان محتاجا للطعام أو غير محتاج، لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة أخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع. وهذا هو الصحيح، لأن المقصود هو ألا ينشغل قلب المصلي عن الصلاة، فكل ما يشغل المصلي عن الصلاة عذر يبيح له تأخير صلاة الجماعة، عذر يبيح له تأخير صلاة الجماعة. وهذا له نظائر، له نظائر كثيرة. من هذه النظائر أن المسافر جوز له الشرع الجمع بين الصلاتين، لأن في سفره ما يشغله، والمريض يجوز له الجمع بين الصلاتين، وهكذا قل فيما هو بمعناه، فيجوز للمصلي أن يؤخر الصلاة إذا وجد ما يشغل قلبه عن الصلاة. وليس معنى يجوز أن يكون دندن الإنسان، لا، لكن عند الحاجة، عند الحاجة. وبه نعرف أن هذا الحكم لا ينحصر في الطعام والشراب. وعلى هذا حمل العلماء تخلف النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة للإصلاح بين حيين من حي أهل المدينة اختصموا، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة ليصلح بين الحيين. فكذلك أنت إذا رأيت أن خصومة التأخير الإصلاح فيها يجر مفسدة، فلا بأس أن تستمر في الصلح ولو فاتتك صلاة الجماعة، ما دام أن الصلاة لا يفوت وقتها، ما دام الصلاة لا يفوت وقتها. وهكذا قل في أشياء هي بمعنى ذلك. قال رحمه الله تعالى: ثالثا أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على أن لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة. وهذا ظاهر من الحديث، لكن كما سمعنا من تنبيهات فيما سبق لا يكون على وجه العادة المستمرة، والصادق من الكاذب يتميز، الذي هو حريص والذي هو غير حريص. يقول الرابع: أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة، فإذا كان هذا في مثل الطعام والشراب فمن باب أولى أن يخلي المسلم نفسه في وقت الصلاة عن الشواغل. بعض الناس يشغل نفسه حتى في الصلاة، حتى في الصلاة يجمع له شواغل، إما بالنظر في أصابعه أو النظر في أظفاره أو النظر في الساعة أو تعديل العمامة أو كذلك تسوية أكمام القميص أو نحو ذلك أو غير ذلك من الشواغل. فينبغي المسلم أن يخلي نفسه عن الشواغل التي تشغله عن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإبعاد خميصة وثوب لأجل ألوانه شغله عن الصلاة، فما بالك بمن يجلب لنفسه الشواغل. فينبغي المسلم أن يخلي نفسه. ومن فوائد الحديث كذلك أنه يجوز التأخر عن الصلاة إلى ما قبل إقامة الصلاة لعذر، وأن إقامة الصلاة ليس هو الحد الذي يقع به الإثم عن الجماعة، ولكن تكبيرة الإحرام. فمن تعمد التخلف عن تكبيرة الإحرام أثم، من تعمد التخلف عن تكبيرة الإحرام أثم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، في أن العشاء إذا لم يحضر فإنه لا يبدأ به، بل يبدأ بالصلاة، يبدأ بالصلاة. طيب، إذا كان له رغبة، الجواب: إذا كان له رغبة وأقيمت الصلاة والعشاء لم يقدم، يقدم الصلاة، لأن العشاء لم يقدم، فإنه لا يدري، لعل العشاء لا يأتي إلا بعد الانتهاء من الصلاة، إذن خير له أن يدخل في الصلاة. واضح؟ يعني أحيانا الإنسان ينتظر العشاء فتقام الصلاة، يسمع المسجد بجانبه تقام الصلاة، والعشاء لم ينزل بعد، هل ينتظر أو يذهب إلى الصلاة؟ الجواب: الآن ما في تعارض، يذهب إلى الصلاة. اللهم إلا إذا علم أن العشاء في الطريق وهو متأكد أنه سيوافق وقت الصلاة فلا بأس له في ذلك. وفيه كذلك أنهم كانوا يتعشون غالبا قبل الصلاة، وهل هي صلاة المغرب أو العشاء؟ يفهم من روايات أخرى أنها صلاة المغرب، فقد كان عشاؤهم غالبا ما يكون قبل المغرب، وهي من سنن العادة صحيح، ولكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي من الناحية الصحية أنفع للإنسان، أن يكون بين نومه وبين عشائه وقت طويل يكون فيه صحته وسلامة جسده وأعضائه. وأحيانا كانوا يتعشون بعد المغرب أو بعد العشاء، كما في قصة أبي بكر وغضبه على الأضياف، أي على ضيوفه، فإنه كان قبل العشاء أو بعد العشاء على روايتين. فالمهم يجوز هذا وهذا، ولو كان العشاء قبل المغرب كان أفضل وأكمل. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: رجل زوج ابنة رجل وكان الشرط عدم التخزين، زوج أو ابنته لرجل وكان الشرط عدم التخزين، وفي حالة أكل الزوج للقات تكون طلقة، وعلى هذا بنى الزواج وأوكل القات، فما حكم الزواج بعد اختلال الشرط؟ إذا تلفظ الرجل بهذا اللفظ قال زوجتي طالق إن خزنت فهي تطلق بتخزينه، وإن شرطوا عليه الطلاق يعني يلزمه أن يطلق في ذاك الوقت، يقول له الآن أخللت بالشرط فطلق المرأة، فيلزمه أن يفارقها بطلاق أو بفسخ أو بخلع، ولا يلزم المرأة أن ترد له شيئا لأنه شرط وضع على النكاح، وأحق الشروط بالوفاء ما كان به استحلال الفروج، وزيادة على ذلك هو فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، يعني إعانة له. قال قلتم حفظكم الله يؤخر صلاة المغرب إذا اتفق الإمام والمأمومون لتوفيث الجماعة، إيش هذا؟ كيف ذلك إذا كان وقت صلاة المغرب أضيق الأوقات الصلوات؟ قلنا ربع ساعة 10 دقائق، ما صلاة المغرب أكثر من ربع ساعة، ما بين المغرب والعشاء وقت طويل، فإذا أخروا ربع ساعة 10 دقائق لا بأس. كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رمضان يجعل بين المغرب الصلاة والأذان أكثر من ربع ساعة، أكثر من ربع ساعة، نجلس البيت نفطر ونأكل كل ما عندنا من طعام ونذهب إلى المسجد والشيخ ما جاء، ثم نصلي مع الشيخ ونرجع ونأخذ لنا ساعتين وصلاة العشاء، يعني ما شاء الله إعانة للصائم. يقول إذا تركت العشاء أو العشاء، الله أعلم ماذا يريد. طيب يقول إذا تركت العشاء ليلحق الصلاة أو العشاء، إذن العشاء، إذا تركت العشاء، إذا تركت العشاء ليلحق الصلاة هل هو آثم، أو ليلحق الصلاة هل هو آثم؟ لا، ليس بآثم لا شك، لكن إذا صار قلبه مشغول فسيفوته أمر الخشوع في الصلاة، فينقص له أجر ما يكتب له في الصلاة. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله من الأسئلة للدرس اللاحق.